البخاري رحمه الله تعالى باب الوقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر الواقع على المنبر. فان محمد بن عبد
وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن النبي كان يبادر صلاة المغرب. ويقول أنس: كنا نبتدر السواري لأذن المؤذن المغرب، يعني معجلون بصلاة ركعتين عند النبي، كان يبادر بصلاة المغرب ونهى عن تأخيرها إلى أن تشتبه النجوم.
عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أقروا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بولس. عن سلمة رضي الله
عنه. وهنا قد يذكر حديث: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم من أجوركم، ولا أسفروا بالفجر فإنه أعظم من أجر. والجواب على هذا الله أعلم بوجوب من يقال أن المقصود به هو إطالة الصلاة، هذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في الحديث. إطالة الصلاة الذي كان يقرأ من 60 إلى 100 فينصرف، وقد حصل شيء من الإسفار، يعرف الرجل وجه جليسه. وإما إنه أن يقال إن هذا نسخ، هذا في أول أمر ونسخ. وإما أن يقال أن قوله أسفر بالفجر أي تأكدوا من طلوعه، تأكدوا من طلوع الفجر. بقوله كان وهو غشاء احيانا واحيانا فيه دليل على ان النبي كان يراعي احوال المأمومين، فاذا راهم عجلوا عجلوا، واذا راهم افطروا افطر عليه الصلاه والسلام. يعني فيه اشاره الى ان وقت العشاء يمتد ومتسع، لذلك ربما النبي صلى في أول وقتها، ربما أخرها عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي برزة قال: كان يكره النوم قبلها حديث بعدها، حديث أي بعد صلاة العشاء.
عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
يعني إذا غابت الشمس.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. عن عبد الله بن زهير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم. قال: ويقول الأعراب هي العشاء على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب هي العشاء.
صحيح. وهذا إلى وقت قريب يقال عند في بعض المنزل يقولون العشاء، يقولون المغرب، يقولون على صلاة العشاء العشاء الآخرة، العشاء
باب ذكر العشاء والعتبة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العزمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يكون العشاء بقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نتناول النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. قال الشيخ: اسند فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه متقدم.
يعني كانه يريد ان يقول ان النهي عن تسميه العشاء بالعدم هذا لكراهه التنزيل بل التحريم. يعني وهذا منه عليه الصلاه والسلام موافقه للفظ القران. موافقة لهم القرآن الكريم. فهكذا ينبغي الحرص على الأمور الدينية، الحرص على موافقة لفظ الشارع سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال الشيخ: أسند فيه حديث جابر المتقدم. باب فضل العشاء. عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وفي رواية بالعتمة، وذلك قبل أن يبشو السلام، قبل أن يبشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: الصلاة. قد نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون العشاء، وفي رواية العتمة، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
إلى ثلث الليل الأول. ما صلوا إلى شطر الليل، لكن لعل هذا هو الغالب، ثلث الليل الأول.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع الرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى النهار والليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إليه. فالعبادة في وقت غفلة، في وقت غفلة الناس، لأن الهرج وقت الفتن. العبادة في وقت غفلة الناس فيه فضل عظيم، فضل عظيم.
باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال الشيخ: أسند فيه حديث أبي برزة رضي الله عنه المتقدم. باب النوم قبل العشاء لمن غلب.
ومن هنا أيضا باب الفائدة. فقط لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: جوف الليل. لماذا؟ لأن غالب الناس فيه نيام، غالب الناس فيه الديانة
باب النوم قبل العشاء لمن غلب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله فاخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاه غيركم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي اقدمها ام اخرها اذا كان لا يخشى ان يغلبهم النوم عن وقتها، وكان يركض قبلها.
ومن هنا قال عليه الصلاه والسلام: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام يستقل، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعه فكانما قام الليل كله. والنهي عن النوم قبلها الظاهر انه التنزيل، وهذا هو الحديث الوحيد الذي اعرفه في السنه جاء فيه لفظ الكراهه، والمقصود بها كراهه التنزيل لا كراهه التحريم، يعني يمكن حمله على كراهه التنزيل اذا الورد كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهكذا قول الحديث بعدها هذا لكراهه التنزيل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاه يا رسول الله. رقد النساء والبلدان. قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه الان يبطر راسه ماء واضعا يده على راسه يمسك الماء عن شقه، فقال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوها هكذا. وفي روايه هذه الساعه: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه كما انبأه ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد بي عطاء بين اصابعه شيئا من تبديل، ثم وضع اطراف اصابعه على ضم الراس ثم ضمها يمرها كذلك على الراس حتى مست ابهامه طرف الاذن مما يلي الوجه على الصدر وناحيه اللحيه، لا يقصر ولا يبطش الا كذلك. وقال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوا هكذا. وفي روايه: انه للوقت لولا ان اشق على امتي.
هنا يمكن ان نستغل فائده يسال عنها بعض الاخوان في بعض بلاد الغرب، يقولون ان صلاه العشاء عندنا ما يؤذن لها الا تقريبا من الحادي عشر والنصف، والليل كله يعني لو نصلي العشاء الى الحادي عشر والنصف لم يبقى من الليل الا ساعتين، وحنا ورانا يعني مضاعف لان الشمس تاخر الغروب عندهم. الذي يظهر الله اعلم انه يقال لهؤلاء استنباطا من قول النبي لولا ان اشق على امتي، طالما ان هذا فيه مشقه عليهم تاخيرها، انهم ينظرون الى اقرب الولايات عندهم التي يمكن ان يكون الوقت بالنسبه لهم مناسب في صلاه العشاء ويصلون معهم، يصلون معهم الله اعلم.
باب وقت العشاء الى نصف الليل. وقال ابو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تاخيرها. قال الشيخ: اسند في حديث انس رضي الله عنه الاتي من الاذان.
وعلى هذا فان كانت المراه حازمه وتعلم نفسها انها لن تنسى ولن تفرط، فالاولى لها ان تصليها ان تؤخر صلاه العشاء، افضل لها ان تؤخر صلاة العشاء ما لم تخشى مثلا أن تنسى الصلاة وغير ذلك من أمور.
باب فضل صلاة الفجر. عن أبي موسى رضي الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفردين دخل الجنة. باب وقت الفجر. عن انس بن مالك رضي الله عنه وفي روايه عنه ان زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى. قال: قلت لانس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه؟ قال: كقدر ما يقرا الرجل 50 آية.
يعني اذا كان سوف يترسل ويتنحى بالقراءه يعني يقدر تقريبا ربع ساعه نحو ذلك.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعه بي ان ادرك صلاه الفجر، وفي روايه ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني فيه اشاره الى ان النبي كان يبادر عليه الصلاه والسلام بصلاه الفجر وخصوصا في رمضان، لان الناس يكونون حينئذ مستيقظين فيصليها بأول وقتها.
باب من أدرك من الفجر ركعة. قال الشيخ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى. باب من أدرك من الصلاة ركعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
وهذا يشمل جميع الصلوات، يشمل جميع الصلوات، إذا أدرك من وقتها ركعة فقد أدركها. واستدل به شيخ الإسلام على أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة، يعني الركوع، إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
من هنا هذا النهي غير النهي الذي ذكرناه قبل قليل، لأن ذاك النهي لاحظ ماذا قال فيه النبي، هنا قال: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد. لكن على الآخر قال: إذا طلع حاجب الشمس. هنا النهي متعلق بحاجب الشمس وهو أخص من النهي عن الصلاة بعد إيش؟ بعد العصر، بعد الفجر. فلا تصلوا حتى ترتفع، إذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب. هذه حالة خاصة يؤيد ذلك ويشده حديث عقبة قال: ثلاث ساعات أنها نصلي حين تطلع الشمس بازغة، قال: وأن نكبر بهن موتانا، نكبر بهن موتانا، مما يشير إلى اختصاص هذا الوقت بهذا النهي، حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيق الشمس للغروب.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع من قرني شيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك. قال هشام ومن طريق أخرى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا المسألة متعلقة بالعقيدة، المسألة متعلقة بالعلم، هذا متعلقة بالعقيدة توحيد.
ومن طريق أخرى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع. وفي رواية: تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء ليس على أحد شفين، وعن الاحتمال في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه يبدي بفرده. وفي رواية ليس على فرده شيء بينه وبين الزمان. وعن المنابذة وعن الملامسة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها. وفي رواية عنهما يعد ركعتين بعد العصر.
معاوية.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قال رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة رضي الله عنهم.
النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر رواه تقريبا 25 او اكثر من 25 صحابي عن النبي فهو متواتر.
قال الشيخ اسند في حديث ابن عمر الاتي في كتاب الصلاه في مسجد مكه والمدينه. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال قريب عن ابي سلمه رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر.
اختصر لعله يذكره بعد ذلك، لكن لفظه انه دخل عندها بعد العصر وصلى ركعتين، فارسلت اليه الوليده تساله: ألم تكن نهيت يا حضرة للصلاة بعد؟ قال: بلى، ولكن هاتان الركعتان بعد الظهر أتاني وفد عبد القيس وشغلوني عنهما وهما هاتان. هذا يدل على أن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا هو الأفضل وأصبح في الأحاديث.
عن أيمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة تعني ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته.
وهذا يدل على أن هذا من خصائصه، فإن من خصائصه أنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، وكونه لا يظهر ذلك عند الناس مما يدل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم.
قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. وفي طريق ثانية عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. وفي طريقين آخرين عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التذكير بالصلاة في يوم الغيب. قال الشيخ: وسند فيه حديث أبي المليح المتقدم. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم،
يعني ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد أحد من أهل العلم فيما أعلم ممن صنف في الفقه وفي الصلاة في رواتب الصلاة التي قبل العصر التي قبل الفجر قبل الظهر بعد العصر، لم يذكر أحد منهم أن من النوافل الرواتب ركعتين بعد العصر، مما يدل على أنه أجمع أو شبه أجمع على أن هاتين الركعتين خاصتان بالنبي عليه الصلاة والسلام.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما أرقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة. فتوضأ وفي رواية فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس. فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى.
وهذا دليل على أن الصلاة أن الفريضة لا تصلى في هذا الوقت. طلعت الشمس وارتفعت يا قد صلى عليه الصلاة والسلام.
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله ما صليتها بعد. فقمنا إلى دخان.
وهذا المهم من قول أفطر الصائم إشارة إلى أن عمر صلاها بعده لا بعد الغروب. قوله حتى كاد الثروب في هذا الإجمال بينه قوله حين ايش؟ حتى الصلاة.
قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
وهذا يدل على أن الترتيب لا بد منه في الصلوات. الترتيب لا بد منه في الصلوات. بعض الروايات انه ما صلى الظهر ايضا، صلى الظهر وصلى العصر ثم صلى المغرب. عليه لو اتيته وانت مسافر الناس يصلون العشاء وانت ما صليت المغرب لا تصلي المغرب، لا تصلي العشاء ثم تقرا وصلي المغرب، لا هذا غلط. الصلاه ما تصح، ثم صلي المغرب ثم صلي العشاء.
باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ما كفارة لها إلى ذلك. وأقم الصلاة لذكري. وفي نبض للذكرى.
وعن هذا أيضا يشمل الفريضة والنافلة. يشمل الفريضة فالنبي لما استيقظ والصحابة صلى النبي النافلة يسوق سنة الفجر ثم صلى الفريضة. عند الترمذي قد من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو قال ذكره.
باب قضاء الصلوات الأولى في الأولى. قال الشيخ السلمي طرفا من حديث جابر رضي الله عنه متقدم آنها: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. قال الشيخ السلمي حديث أبي برزة رضي الله عنه متقدم: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. لم يذكر حتى الحديث،
يعني أقصد التبرير بين أمر يتحدث من الأمور المحبوبة إلى الله وبين أمر مباح. التفقه في الدين هذا أمر يحبه الله بالخير، والحديث هذا أمر مباح. كون يستيقظ لصلاة الفجر يوتر آخر الليل كان خيرا له.
باب السمر مع الأهل والضيف. وقال قلت أسند فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الآتي في المناقب.
بحر روى الترمذي وغيره أن النبي كان ربما سمر مع أبي بكر وعمر ما يتعلق بمصالح المسلمين.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. باب بدء الأذان أو بدء الأذان. وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلاة ليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل بوقا مثل قبر اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب من الأذان مثنى مثنى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بنار أن يشفع الأذان وأن يؤثر الإقامة إلا الإقامة. باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة. قال الشيخ: أسند فيه طرفا من حديث أنس المتقدم آنفا.
لا يقصد أن قام يعني وعد الصلاة إلا لم تقطع من الصلاة فإنه مهنى. والأذان جمله مهنى إلا التكبير بأوله فإنه قال أربعة. هذا أذان بلال.
فضل التأذين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله مراد حتى لا يسمع التأذين، فاذا قضى النداء اقبل حتى اذا ثوب للصلاه ادبر حتى اذا قضت التثويب اقبل حتى يخبر بين المرء ونفسه. وفي روايه: وقلبك يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. فلبس عليه حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفي رواية: لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أو أربعا ليسجد سجدتين. وفي رواية: سجدتين السهو وهو جالس. فضل التأمين
التأمين فضل أذان يعني أن الأذان سبب لطرد الشياطين، سبب لطرد الشياطين. ولعل يعني لذلك جاء الأمر بالأذان في أذن الملوك. جاءت السنة بالأذان بأذن المولود، إن هذا فيه حكم له من الشيطان. من المعلوم أن الشيطان يتسلق على ابن آدم، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عقد الشيطان العقابية ثلاث فقط، استيقظ أحدكم فليستند ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خلفه. قال: إذا ما أما إن أحدكم إذا أراد أن يجامع أهله قال: بسم الله اللهم اجعلني من الشيطان لم يضره. قدر بينهما لم يضره الشيطان، لأن الشيطان يتسلط لآدم في الحاجة إلى أن يعوض منه والطفل بما أنه لا قدرة له فهو أحوج من غيره إلى هذه التعويذة، وهي أن يؤذن في أذنه بعد أن يولد. ليس في الحديث يعني علة توجب طرحه باتفاق أهل العلم، إن ابن خزيمة أحد رواته من أعلى الحديث بسبب عاصم بن عبيد الله، ابن خزيمة قال رأيت شعبة مثل السفيانين ويروون عنه فرويت عنه، فهو ليس محل إجماع بالتضعيف وعدم قبول حديث كيف وما رواه من حديث وافق قواعد قواعد الشريعة. إن آدم إذا نام الآن يحتاج إلى أن يقرأ آية الكرسي حتى لا يقرأه الشيطان، وأي مولود يولد يضرب الشيطان بخاصرته إلا عيسى بن مريم.
باب رفع الصوت للنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سبحا وإلا فاعتزلنا. عن عبد الله بن
عمر لعل أذان السمح أن يرفع صوته ليترسل فيه وأن يكون ذي ندي الصوت ولا يكون فيه شيء من التقريب والتوضيح.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه الانصاري ثم المازني ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على فضل الأذان، يدل على فضله وعظيم ثوابه، أن الخلق يشهدون المؤذن يوم القيامة، الخلق يشهدون له.
باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال أسند فيه طرفا من حديث أنس الآتي في الوصايا. باب ما يقول إذا سمع
أذان النبي إذا أراد أن يغير على قول أمسك، فإن سمع أذانا وإلا غار.
باب ما يقول إذا سمع المنادي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
وهذا يدل على استحباب متابعة المؤذن. في حديث عبد الله بن عمرو قال ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة، إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا. حديث جابر سيأتي بعد قليل وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في الحديث. والظاهر أن الأمر بمتابعة المؤذن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وذلك أن مسلما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا مؤذن وهو في طريق لعله خارج المدينة إما في سفر، لما قال الرجل الله أكبر قال النبي على الفطرة، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله خرجت من النار. ظاهر الحديث أن النبي لم يتابعه عليه الصلاة والسلام. ثمرة متابعة المؤذن أن له مثل ما المؤذن من أجل، لا يكون له مثل ما المؤذن من فضل، يعني المؤذن يشهد له كل من سمعه، لكن له مثل ما المؤذن من أجر، له ما له مثل ماله من أجر. وهل يتابع المؤذن في الإقامة؟ الأظهر أنه لا يتابعه، لأن هذا لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة أحد من الصحابة. فإن قيل فإن الإقامة تسمى أذان كحديث بين كل أذانين صلاة، فهذه ليست طريقة النبوية السليمة، تأتي إلى ألفاظ مجملة ومحتملة ثم تبني عليها أحكام وعبادات. فإن كنت ترى أنه يشرع متابعة المؤذن فلا ريب أن الصحابة أولى بهذا الفضل منك، فروي لنا عنهم أنهم كانوا يتابعون المؤذن بإقامة. وإلا فإن الدين وخصوصا العبادات لا قياس فيها، عبادات لا يقاس بعضها على بعض. لا ما يقاس إلا بأذان أبي مهدورة هو الذي فيه الترجيح.
باب الدعاء عند النداء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
مقام محمودا عندما نذكرها لأنها تشمل عدة مقامات النبي يوم القيامة، لكن أعظمها مقام الشفاعة العظمى، وهو الذي أشار إليه أو جاء ذكره في قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد على أبي هريرة.
لا تصح هذه الأخبار الحديثة ورد أكثر من 10 من الرواة لم يذكروا هذه اللفظة، فهي من الناحية الحديثية والصناعة الحديثية لا تصح. جاء فقط في إحدى روايات الأصيل أحد من رواه الصحيح البخاري، لكن رجح الحافظ أنها ليست محفوظة في البخاري.
باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه.
نعم، يعني هذا يعني أخذ من سنة النبي لعله تذكر حديث أبي هريرة. نعم، أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العذبة والصف لا توقوا ولو حتوا.
أي لو يعلمون ما فيه من الفضل الثواب أجل عظيم ثم ما في الصف الأول ثم الأذان أمر مغيب عنهم، لكن لو يعلمون لا تشاحوا عليه ولا ضربت القرعة بينهم فيه، لكنهم لا يعلمون. مع ذلك النبي أخبرهم عليه الصلاة والسلام، حث لهم على المبادرة والمنافسة والمسارعة واستباق الخيرات.
باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صورة رضي الله عنه في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن وهو يقيم.
يعني لو قصد أنه يضحك يقصد لو عرض له الأمر فهو يؤذن ويقيم فابتسم فإنه لا بأس، كلامه صحيح وقامته صحيح.
هو ليس صحابي.
نعم،
ليس صحابي.
لا أبو سليمان بصورة صحابي. صحابي.
ثابت بن عم محمد بن سيرين قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي رفض، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاه فامره ان ينادي الصلاه بالرحال. وفي روايه قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه، قل صلوا في بيوتكم. فنظر القوم بعضهم الى بعض كانهم انكروا، فقال كانكم انكرتم هذا، فعلى هذا من هو خير منه. وفي روايه مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وانها عزمه، وفي روايه ان الجمعه عزمه، واني كرهت ان اخرجكم، وفي روايه كرهت ان اؤذنكم فتجيئون تدوسون الطين، وفي روايه فتمشون في الطين والذهب الى ركبكم.
هذا من الجمعه ويدل على مشروعية قول المؤذن اليوم المطير ليلة الباردة ذات الريح، أو من يقول ألا صلوا برحالكم، صلوا برحالكم. وسواء كان ذلك من صلاة الجمعة أو غير صلاة الجمعة من الصلوات، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ظاهره أنه لا يجمع بين حي على الصلاة وصلوا في رحالكم، لأن عباس لما أراد أن يقول حي على الصلاة أمر أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوب. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، وفي رواية حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت.
وفيه دليل على جواز أذان الأعمى، صحة أذان الأعمى إذا وجد من يخبره يعلمه بالوقت.
باب الأذان بعد الفجر. عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. باب الأذان قبل الفجر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي إليه ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم.
يرجع قائمكم
يرجع قائمكم
يعني يصلي حتى يوتر يعني ويوقظ نائمكم،
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وقال إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله، وفي رواية وأظهر يزيد اليدين ثم مد إحداهما من الأخرى.
والظاهر ان هذا في رمضان، الظاهر ان هذا في رمضان، لان الناس عاده ما يتحيون للسحور في رمضان، من غير رمضان ربما تسحروا ليس في رمضان. الذي يظهر ان الاذانين سنه مؤكده لا ريب فيها في رمضان، الأذان الأول، الأذان سبيحة الثاني، الأذان الفجر. والأظهر أيضا أن قوله الصلاة خير من النوم تقال من كلا الأذنين، تقال بالأول وتقال بالثاني، قد ثبت هذا في كلا الأذنين. أول والثاني، الثاني يعني أذان وضوء الفجر بالصلاة. حديث نعيم بن حام قال: كنت يوما بمرض رأسي فأذن المؤذن للفجر بيوم بارد وليلة باردة، فلما قال الصلاة خير من النوم قلت لعله يقول صلوا في رحالكم، فقال صلوا في رحالكم. كانت أم ورقة المدينة، وكانت أمها دارها وكان لها مؤذن، لها مؤذن.
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة.
أمر الله عن النبي عليه الصلاة والسلام في جمع ليلة العيد ثم ليلة المزدلفة وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ظاهر الله أعلم أنه بأذان واحد وإقامتين، أذان واحد وإقامتين، أذن ثم أقام لي المغرب ثم أقام بعد براءة من صلاة المغرب العشاء، هذا الأضعف الله أعلم.
باب هل يتبع المؤذن فاء ها هنا وها هنا وهل يلتبس في الأذان؟ ويذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا
يصح هذا الحديث الإمام أحمد، فقد سئل أيضع المؤذن إصبعيه في أذنيه؟ فقال إي والله. وابن أحمد لا يقسم إلا على شيء قد ثبت، قد ثبت عنده ويذكر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجعل إصبعيه في أذنيه.
نعم ابن عمر لأنه كان يؤذنه على الراحلة، كان يؤذنه على الراحلة، ربما وضع يديه على الراحلة هكذا ربما اختل توازنه، لذلك كان يؤذن من غير أن يضع إصبعيه في أذنيه. نعم.
وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء،
هذا صحيح.
وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال شيخ أسمد في طاقة من حديث أبي نحيفة المتقدم باب قول رجل فاتتنا الصلاة وكره المسيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صح. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إن سمع جلبة بيداء، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول السائل السلام عليكم يا شيخ، تعلمون ما حصل في قرية العيس من زلزال وما حدث في أجزاء من هذه القرية من خصف والشباقات، فهل تجوز الصلاة فيها؟
يعني إذا كان يقصد أن ما وقع هناك قبيل العذاب نزل بهم عذاب، فهذا بالنسبة إلى ما جاء به النص الأمر لا أشكال فيه، أما ما لم يأتي به نص فإن هذا لا يقال إنه عذاب ويلزم بأنه عذاب. وجاء في بعض الأحاديث إن من علامات الساعة كثرة الزلازل في آخر الزمان، الله أعلم.
أقول السائل جاء عن عمر رضي الله عنه الضرب على ركعتين بعد العصر، وصح عنه رضي الله عنه أنه كان يقول إن قومك قوم طغاة، وإني أخشى إذا دخل أحدهم في الصلاة أن يطول أو بمعناه، وفي مسند احمد عن عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن فعل عمر قالت قد كان عمر يصليها. وجاء مثله عن ابي سعيد الخدري وعن عائشه وجمع من الصحابه. فهل يصح ان يقال انه لو كان ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لبين ذلك لامته وهو لم يصلي خشيه ان لا يثقل على امته؟
هذا هذه أن يزق أمته هذه يعني حكمة ذكرتها عائشة، لكن ليس هي جميع الحكم. لأن ما ذكرت لك الآن أنه لا يوجد أحد من علماء الأمة الإنسان بن حزم ورمان بن حزم يسمي يقول قال إن من السنن الراتبة أن تصلي ركعتين بعد العصر، لا يوجد أحد
صحابة.
لا أتكلم عن هو إحنا الآن وصلنا إلى الصحابة منهم من قال ومنهم من إيش تشوف عمر يضرب الناس عليها وعلي يصليها ها
ويصليها عمر وعلي
لا يصليها لا يقول يصليها هذا فيه نظر وعمر يصليها لأنه ذات جاء في المسند أيضا أنه قال وأما ركعتها بعد العصر لقد نهاني عنهما رسول الله يقولون. وهكذا حديث أم سلمة قالت تقول النبي ألم تكن قد نهيت عنهما؟ قال بلى، لكن أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. لكن كما ذكرت لكم كان من هدي أنه إذا عمل عملا أثبته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني الفتوى وسياسة الناس يعني لها يعني مزيد الحكمة والفهم غير كل إنسان يعلم الدليل. فهم أن عمر قال أنا أخشى أنهم يتمادوا، فهذا لا شك هذا يعني مقصد شرعي صحيح، إن الناس لو تركوا على هذا ربما تمادوا به حتى يصلوا إلى حينئذ كان الخير هو ما هو يعني حال الأمة اليوم. أمة محمد كلها اليوم لا تصلي بعد العصر يعني في معظمها، وهذا الذي يريده عمر رضي الله عنه وهو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لو أراد أن يصلي الناس لحثهم عليها عليه الصلاة والسلام ولأمرهم بها.
يقول السائل يا شيخ من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس هل الأفضل أن يصلي ركعتي الشروق في المسجد أو في البيت؟
يعني إذا أتينا إلى القاعدة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إن خشي أنه من خرج المسجد نسي أو انشغل عنهما فليصلي ما في المسجد لا حرج.
تقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم قد يعتد قائل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فماذا نرد عليه؟
نرد عليه بأنه لا يوجد علماء أمة وأئمتها الذين هم أعلم الناس بالعقيدة والتوحيد والسنة من قال لا يصلى في مسجد الرسول ما قال أحد منهم، وقالوا إنه لا يجوز ولا تصح الصلاة في مسجد في قبر، لكن مسجد الرسول لم نرى أحدا من أئمة الإسلام أفتى بعدم صحة الصلاة فيه.
يقول رجل دخل المسجد فأراد أن يشرب ماء هل يجلس ويشرب قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد أم بالعكس أو قيامها جائز؟
لا يجلس لا حرج، يجلس ويشرب، وجلوسه هذا يعني جلوسا مؤقتا حتى يبرد من جربه ثم يقوم ويصلي ركعتين، لأن الإنسان أيضا لا ينبغي له أن يصلي ويأتي العبادة ومنشغل خاطر، كان عطشان فأولى له أن يجلس ولا حرج ثم يصلي ركعتين.
يقول السائل شيخنا بارك الله فيك هل يجوز تخصيص الروضة بركعتين؟
يعني هذا قد يختلف فيه، لكن مما تقدم من عمل ابن عمر وحديث عتبان وما يدل على أن هذا وقوله تعالى واتقوا مقام إبراهيم المصلى أن ما كان النبي يصلي به المسجد يتحرى الصلاة فيه ويديم ذلك فإن قصد الصلاة فيه مشروع. فإن كان هذا هو الذي بين من بره وبيته فهو كذلك.
يقول رجل لم يتخذ سترة فتم المسافة التي يمكن أن يضر من أمامه الماء ولا يلتزم.
يعني إذا لم يمر الماء بينه وبين موضع سترته فصلاته إن شاء الله صحيحة، أو بينه وبين يديه يعني بينه وبين محل سجوده.
يقول السائل نرجو توضيح متى ترفع المرأة حتى الصلاة وماذا لا ترفع؟
المرأة إذا كانت حائضا وبالغا إذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته، يعني عليه نعيد الصلاة نستأنفها من أول. هكذا الحمار وهكذا الكلب الأسود.
قل سأل شيخ أنا بارك الله فيك ليجوز رفع صوتي في المسجد أثناء حفظ القرآن وتعلمه؟
لا ما ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل منكم يناجي ربه، نهى أن يرفع الرجل صوته حتى ولو في القرآن.
أقول السائل إذا كانت الصلوات لا تكفر إلا الصغائر فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى في حديث الرجل الذي فضل المرأة أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟
فيما فعل الرجل ليس من الكبائر، ليس من الكبائر.
ثلاث أسئلة أذان المقام في المولود. يقول أول حديث الله حديث الأذان في المولود ضعفه الألباني قال هذا صحيح وكذلك الإمام.
سأل الشيخ الطلب قوله كان أول يحسن الحديث ثم ضعفه، والذي يظهر به والله أعلم أن الحديث حسن. فعاصم الحويب بن عبيد الله قال ابن خزيمة رأيت الناس يرون عنه ذكر كبار أهل الحديث في زمانه علماء السنة شعبة سفيانين وغيرهما، فمثل هؤلاء لا يرون عنه حديثه حديثه ساق. وقد ذكرت في هذا الحديث شواهد من الشريعة من السنة كثيرة تدل على صدق معناه.
أقول السائل أحسن الله إليك هل يصح الحديث أن يؤذن أجل الشيخ قال وإذا كنا نقول فيه مقام أنا نقول هذا
الحديث الذي فيه ذكر الإقامة هو الذي ضعيف جدا فيه ذكر إيش؟ أما الأذان فلا.
يقول ولم يرد هذا الفعل عن أحد من الصحابة.
لا نقول في مثل هذه الأمور ما ليس هذا من باب الأحكام التي لا هذا خبر يروى، فمثله لا يحتاج إلى توقف نقول. وكثير من أحاديث البخاري ومسلم تجد النبي يأمر بها ويرغب بها ولا تجد النبي فعلها، لا يمكن لو بحثت لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال فيه إنه نحتاج إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم. حتى نعم إذا كان الإنسان قد شك في ثبوت الحديث ويقول والله أنا لا أثبته إلا بعمل وهذا لا كذلك، لكن لا يقول إذا حسن حديث بعض أهل العلم إنك لا تعمل به حتى تجد من عمل به.
ودائما يسأل
أن
هل صحيح ما
يقال أن المرأة تريد الوضوء منها ويقام في الصلاة؟ الإقامة
لا يسأل عن قومه في
الصلاة. يعني أريد أن أقرب لكم على أن هذا الأمر يعني مؤثر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجن شياطينهم يستمعون عند السماء الدنيا. قال ربما سمع أحد من الكلمة فزاد عليها 99 كلمة ثم جاء فقرأ الصحيحة فقرها بأذن مولاها الكاهن هذا. ويقرأ بيديه في أذن قال النبي لما قيل له عليه الصلاة والسلام إن رجل نام حتى أصبح ما صلى الصبح هذاك رجل بال الشيطان بأذنه. الشيطان بأذنه مقاصد الشريعة تدل على هذا على يعني الأذان كيف هو والتكبير والأذان يشمل التكبير ويخرج الشيطان. نعم.
يسأل عن قول الصلاة إلى السواري ماذا يقصد بها؟
السواري كأعمدة.
يقول فضيلة الشيخ حسن الله إليكم إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير فهل أدخل في الصلاة أم أنتظر جماعة أخرى؟
جاء حديثا إذا أتيتم الإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام. الحديث الآخر قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما كونه فاتته الجماعة فاتته يعني فضلها. أما الأجر فإنه إذا كان ما فرط فلعله يؤجر إن شاء الله كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره. أما الفضل فقد فاته فضلها. إن شاء أن ينتظر هذا الأمر إليه. قال الله سوف أتي الجماعة أحب إلي أن أصلي لوحدي هذا الأمر يعود إليه.
يقول السائل يا شيخ أريد أن أؤذن لعلمي بفضل الأذان لكن غيري من هو أنت وأفضل صوتا مني فهل أفضل أترك له الأذان؟
لا أنا أرى أنكم تقترعا إذا كان في مشاحة تعملان القرعة. نعم.
السؤال الأخير يقول يا شيخ إن بعض المصلين يفتح رجليه ما يقارب المسجد ثم في الركعة الثانية تراه ينقص أو ينقص حتى يكاد أن يصفها ببعض فيترك فرجة بين المصلين فما قولكم ونصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟
يعني أول ينبغي للمصلين أن يتراصوا حتى لا يضطر هذا يفرج بين رجليه وهما ليس مطلوب منهم يفرج بين رجليه المصلي ورجليه على وضعهم الطبيعي هذا الأصل. لكن ينبغي أن يتراصوا الجميع ولا يجعلوا فرجا للشيطان. وفق الله الجميع ما يحبه الله صلى الله عليه وسلم.